الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بيان الخارجية الإيرانية أكد التزام الجانب الإيراني بتعهداته، وأن تقارير الوكالة لم تذكر أي تقصير أو وقوع انحراف في المواد والأنشطة النووية، مضيفا أن الدول الأوروبية صاغت قرارا تتناقض أحكامه الرئيسية مع تقرير مدير الوكالة لتحقيق أهداف سياسية. وأعلن البيان إصدار منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أوامر لتشغيل مركز تخصيب جديد كرد على هذا القرار. وصف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمضلل والخبيث، مشددا على مواصلة طهران حقها في تخصيب اليورانيوم. وأكد بيزشكيان أن الأعداء مهما فعلوا فلن يتمكنوا من سلب إيران تقدمها العلمي، مشيرا إلى عدم تراجع الإيرانيين عن توجههم الحالي. بدوره صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن هذا القرار سيزيد من تعقيد الوضع في المفاوضات، مضيفا أن الوفد الإيراني سيكون في مسقط للمشاركة بالجولة السادسة من المفاوضات الأحد القادم للدفاع عن حقوق إيران وإنجازات علمائها النوويين. أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها ستقوم باستبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بأجهزة حديثة من الجيل السادس في منشأة فوردو. رئيس المنظمة محمد إسلامي أوضح أن إيران ستقوم بإنشاء مكان ثالث لتخصيب اليورانيوم، وقد تم تجهيز موقعا آمنا له، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام القرار المسيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمال فاندي أن دول الغرب وأمريكا يرتكبون خطأ استراتيجيا عبر هذه الخطوة، واصفا هذا النهج بالفاشل ولن يجدي نفعا مع إيران كما حدث في السابق. هذا تتجه المواجهة بين إيران والقوى الغربية إلى منعطف حاسم مع اقتراب الجولة السادسة للمفاوضات النووية في ظل إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يتهم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
حرب المواقف بين إيران والأطراف الغربية تنتقل إلى مرحلة جديدة أكثر حساسية قبيل الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة مع إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يدين ما أسماه عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية وتعهدات الاتفاق النووي، قرار ردت عليه طهران وعلى عدة مستويات. وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانيتان دانتا تبني أمريكا والدول الأوروبية قراراً ضد إيران في مجلس المحافظين، مؤكدتين أن الإجراء يستند إلى أغراض سياسية وعدون أسس فنية وقانونية، مشددتين على التزام طهران الدائم بالضمانات. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي اعتبر أن مزاعم واشنطن والترويكا الأوروبية تهدف إلى إيقاف البرنامج النووي الإيراني السلمي، وأن المزاعم المضللة تضعف الوكالة وتثير الأسئلة حول مهنيتها وحيادها السياسي. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد من جانبه على أن بلاده ستواصل التخصيب ولن تقبل أو تخضع للضغوط الغربية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ذهبت إلى أبعد من استمرار التخصيب، معلنة عن خطوات أكثر تأثيرا. رئيس المنظمة الإيرانية محمد إسلامي اعتبر أن قرار الوكالة ضد بلاده يهدف إلى الضغط عليها للحصول على تنازلات، واصفا التحركات الغربية الأخيرة ضد بلاده بأنها سلسلة إجراءات سياسية.
ردا على هذه الخطوة غير القانونية والسياسية والمتطرفة، سنبدأ بتفعيل موقع التخصيب الثالث بعون الله. لقد بنينا وأعددنا المكان، وهو مكان آمن ومنيع، وفور وصول قرار الوكالة بدأت عملية التجهيز، وبمجرد اكتمال العملية سنبدأ عملية التخصيب في الموقع الجديد. في فوردو كانت أجهزتنا من الجيل الأول، وسنستبدلها بالجيل المتقدم.
المتحدث باسم المنظمة بهروز كمال واندي أوضح أن الأجهزة الجديدة التي من المفترض استبدالها في موقع فوردو ستكون من الجيل السادس الأكثر تطوراً، لجنة الأمن القومي البرلمانية اعتبرت أن قرار الوكالة يظهر فقدان استقلاليتها وخضوعها للنفوذ الغربي، وصفة هذه التحركات وغيرها في المنطقة بالحرب النفسية التي تهدف لإجبار إيران على التراجع، مشددة على أن الإجراءات الإيرانية ليست سوى جزء من الإجراءات الشاملة، إجراءات قد يكون تقليص المراقبة على الأنشطة جزءا منها بحسب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، مؤكدا أن القرار يثبت أن التعاون مع الوكالة يأتي بنتائج عكسية، لا سيما في ظل ما كشفته الوثائق التي حصلت عليها طهران من الكيان الإسرائيلي، والتي تظهر وفق بعضها المسرب التعاون الكامل لبعض المنظمات الدولية مع الكيان ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي عبر تطابق تقارير الوكالة مع الادعاءات الإسرائيلية.
نشرت وزارة الأمن الإيرانية السلسلة الأولى من الوثائق السرية المتعلقة بالكيان الإسرائيلي والتي تم نقلها إلى طهران، وكشفت الوثائق تعاون مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي وتنسيقه بشكل وثيق مع الكيان الإسرائيلي ضد إيران، مبينا أنه نفذ أوامر كيان الاحتلال بالكامل. وقبل أيام أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أنها تمكنت من الحصول على مجموعة كبيرة من الوثائق الحساسة الأمنية والنووية للكيان الصهيوني من خلال عملية معقدة نفذت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية استعداد القوة البحرية لحرس الثورة بالكامل للرد على أي تهديد والاستجابة لأي سيناريو، وأشار اللواء حسين سلامي إلى الأهمية الاستراتيجية للخليج الفارسي كأحدى المناطق الدفاعية الحيوية للجمهورية الإسلامية، لافتا إلى بذل إيران الجهود للحفاظ على مصالحها الإقليمية والبحرية. وأشاد اللواء سلامي بقدرة القوة البحرية لحرس الثورة على العمل بشكل جيد في المعارك البحرية القريبة والبعيدة. وفي سياق آخر، أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أمراً ببدء سلسلة مناورات اقتدار القوات المسلحة للعام الجاري بهدف النهوض بقدراتها الدفاعية وتقييم جهوزيتها. وحول تأكيد القيادات العسكرية الإيرانية استعدادها للرد بقوة في حال تنفيذ أي عدوان على إيران ومواجهة جميع السيناريوهات، نتوقف هذا التقرير.
تصريحات متعددة أطلقها المسؤولون الإيرانيون ردا على التهديدات والتصريحات التي تتحدث عن نية كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا شن اعتداءات على مواقع نووية في إيران، حيث أظهرت التصريحات استعدادا عسكريا إيرانيا كبيرا لأي حدث أو تطور. قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد استعداد وجهوزية القوات الإيرانية لمواجهة أي حروب محتملة وعلى أي مستويات، وحذر سلامي العدو من ارتكاب أي أخطاء داعيا إياه إلى التفكير في تداعيات إجراءاته.
العدو يهددنا بحرب عسكرية ونحن جاهزون لكل السيناريوهات، ولدينا استراتيجية عسكرية قوية لا يمكن إخراج إيران العظيمة من الساحة، ولقد فشلت محاولات عزلنا سياسيا. الشعب الإيراني شعب واع، والوعي إلى جانب الإيمان هو العنصر الرئيسي للانتصار في المعارك متعددة الأبعاد.
إلى ذلك، أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قاآني أن مزاعم ضعف إيران والمقاومة هي مجرد أحلام، وقال إن إيران والمقاومة طورتا قدراتهما العسكرية خلال الأشهر الماضية بمستوى يذهل الجميع. وفي السياق نفسه قال مسؤول أمني إيراني كبير بأن البلاد الآن في أعلى مستويات الجاهزية العسكرية، وقال إنه في حال سعت الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني إلى أي عمل عدواني فستفاجئهما إيران. ورداً على التهديدات الأمريكية وتقارير انسحاب الدبلوماسيين الأمريكيين من بعض دول المنطقة، أشار المسؤول أن ما يفعله الأمريكيون ليس رسالة تهديد لإيران، بل هو رد على التهديدات الإيرانية ضد مصالحهم. كما أكد أن الكشف عن العملية الاستخبارية الإيرانية الكبرى ضد الكيان الصهيوني منح طهران تفوقاً استخباراتياً واسعاً فيما يتعلق ببنك الأهداف الأمريكية والصهيونية. إلى ذلك أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري أمراً ببدء إجراءات سلسلة مناورات اقتطار القوات المسلحة للعام الجاري بكلمة السر يا علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال مركز الاتصال بالأركان العامة بأن اللواء باقري قال إن الهدف من إجراء المناورات هو النهوض بالقدرات الدفاعية والردع لدى القوات المسلحة وتقييم جهوزيتها، ويتم التخطيط لهذه المناورات وتنفيذها في ضوء التغيير في التقويم السنوي للقوات المسلحة والتركيز على تحركات العدو.
أكد قائد حركة أنصار الله أن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة يستغلان معاناة الأهالي في قطاع غزة لتحويل الإغاثة إلى وسيلة إبادة جماعية. ودعا السيد عبد الملك الحوثي الأمة الإسلامية والعربية للتحرك الجاد لنصرة فلسطين، مضيفا أن تجاهل ما يحدث بغزة سيؤدي لمزيد من الخسارة والانهيار في حاضر ومستقبل الأمة. واتهم السيد الحوثي بعض الأنظمة العربية والإسلامية بالتواطؤ مع العدو الإسرائيلي عبر تصنيف فصائل المقاومة ضمن قوائم الإرهاب، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أغراضه من الحرب على قطاع غزة. ارتفعت حصيلة ضحايا غارات جيش الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 60 شهيدة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 55,200، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين حدود 127,800 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة عند مركز توزيع المساعدات بمحور نت سليم وسط القطاع، راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا وعشرات المصابين، فيما استهدف مخيم المغازي وسط القطاع. هذا ونفذ الكيان عمليات نسف وقصف مدفعي على خان يونس جنوبي القطاع. وبخصوص تحول نقاط توزيع المساعدات إلى ساحات لمجازر الاحتلال بحق الأبرياء العزل من سكان القطاع، تابعوا هذا التقرير.
يموتون في طريقهم للحصول على لقمة العيش. نقاط توزيع المساعدات التي تعمل وفق آلية إسرائيلية أمريكية وتحت إشراف الشركة الأمريكية للمساعدات أو ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية جنوب قطاع غزة، تتحول إلى مصائد لقتل المجوعين في سياق مخطط الإبادة الجماعية الذي ينفذه الاحتلال بحق سكان القطاع. أكثر من 30 شهيداً ارتقوا فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال أثناء انتظار حصولهم على المساعدات الإنسانية، ليرتفع عدد الشهداء المجوعين حول هذه المراكز إلى قرابة 250 شهيداً إضافة إلى الآلاف من الجرحى حسب مصادر فلسطينية. حركة حماس نددت في بيان بالمزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق طالبي المساعدات في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرك الفوري لوقف حرب الإبادة والتصدي للسلوك الإجرامي الذي يمارسه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأركان حكومته في استخدام المساعدات كأداة للقتل والتنكيل والإذلال. كما دعت حماس الدول العربية والإسلامية وشعوبها إلى التحرك بكافة الوسائل والضغط لفتح المعابر وإدخال المساعدات. في السياق، تصاعدت الأصوات الأوروبية الداعية إلى فك الحصار ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عبر عن أسفه لتجاهل الوضع المأساوي في غزة، داعيا إلى بذل الجهود لوقف إطلاق النار. من جانبها، وصفت وزيرة الخارجية السويدية الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، رافضة استغلال المساعدات لغزة لأغراض سياسية. كما اعتبرت الوزيرة أي محاولات لتقليص الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان غير مقبولة.
استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز إسرائيلي بين جنين وطول كرم في الضفة الغربية. واعتبرت حركة حماس العملية ردا مشروعا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، داعية الفلسطينيين إلى تصعيد المقاومة بعمليات موجعة تربك حسابات الكيان وتفشل مخططاته، وفي نابلس استشهد شقيقان فلسطينيان برصاص الاحتلال أثناء محاولتهما الوصول إلى منزلهما لإجلاء ذويهما المحاصرين منذ بدء العملية العسكرية، فيما نفذت وحدة الكيان حملة دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال 20 شخصا من أهالي المدينة. أكملت قوات الاحتلال 140 يوما من عمليات السور الحديدي الدموية التي تنفذها في مخيمات الضفة الغربية، وقد تحولت مخيمات الضفة إلى ساحات قتال صامتة بسبب ممارسة سياسة التعتيم الإعلامي على ما يجري فيها. المزيد في هذا الشأن إليكم هذا التقرير.
عامان من الإبادة والمحرقة المتواصلة في قطاع غزة، وأكثر من 140 يوما من بدء عملية السور الحديدي في مخيمات شمال الضفة الغربية، الضفة الغربية التي تحولت إلى ساحة حرب مشتعلة ولكنها حرب صامتة. أكثر من 600 منزل تم هدمه في مخيم جنين في سياق هذه العملية المتواصلة، فيما هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات المنازل الأخرى في مخيمي نور شمس وطول كرم. الاحتلال الإسرائيلي بلغ الارتباط الفلسطيني قبل عدة أيام بأنه سيستأنف الهدم في مخيم جنين وبأن 100 منزل مهدد بهذا الهدم خلال الأيام المقبلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصاعد من عملياته العسكرية أيضا في القرى والبلدات المحيطة في هذه المخيمات. حملات المداهمات والاعتقالات لم تتوقف منذ بدء هذه الحرب، بل أن وتيرة الاعتقالات ارتفعت بشكل ملحوظ بعد 7 أكتوبر. الاحتلال الإسرائيلي كعقاب جماعي اعتقل أكثر من 17,500 فلسطيني، بينهم أكثر من 500 سيدة و 1,400 طفل فلسطيني تم اعتقالهم. أكثر من 1,000 حاجز يحيط الضفة الغربية ويقطع أوصالها، وهذه الحواجز تحولت إلى مصائد للاعتقالات وللتنكيل بالفلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي بلغ الارتباط الفلسطيني قبل عدة أيام نيته عن استئناف الهدم في مخيم جنين. 100 منزل جديد مهدد بالهدم والتدمير في سياق إعادة هندسة المخيمات التي كشف عنها الاحتلال الإسرائيلي خلال بدء هذه العملية. الاحتلال الإسرائيلي يريد القضاء على الزقاق في هذه المخيمات التي يعتبرها منبتا للكتائب المسلحة، كما أنه يريد تحويل هذه المخيمات إلى أحياء تتبع للمدن في الضفة الغربية. الأغوار الشمالية والجنوبية ليست بعيدة عما يجري في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. أكثر من 13,000 دنم من أراضي الأغوار الشمالية تحولت لصالح الاستيطان الرعوي. مخططات لضم الضفة الغربية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإعادة الاستيطان في مستوطنات كانت مخلاة. يجري هذا كله في ظل صمت عربي ودولي وعالمي على ما يجري في قطاع غزة.
كان هذا النبو الأخير في حصاد المساء، ولكم الآن العناوين الرئيسية. طهران ترد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتشغيل موقع تخصيب جديد واستخدام أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس. حرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداد قواته البحرية للرد على أي تهديد. وحصيلة الشح ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم تتجاوز عتبة 60 شهيدا. ختاما السلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة تحت النار، جرائم الاحتلال وميزان الرد. كيف تواصل المقاومة في غزة تطوير أدوات المواجهة؟ ما تأثير الحرب على استقرار الكيان السياسي الداخلي؟ وهل تسهم الجبهات الخارجية في إنهاك الاحتلال؟ نحاول أن نسبر أغوار هذه التساؤلات في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان غزة تحت النار، جرائم الاحتلال وميزان الرد. مستمعينا الأفاضل، في ظل حصار خانق ودمار هائل وفارق صارخ في موازين القوى، تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فرض معادلات جديدة في مواجهة جيش الاحتلال. لم تكتفي بالصمود، بل انتقلت إلى تكتيكات متقدمة أربكت حسابات الاحتلال وأدخلت قوات العدو في حالة استنزاف مستمرة منذ أكثر من 20 شهرا. الهندسة الميدانية والكمائن المتقنة داخل الأبنية المدمرة وأزقة خان يونس والشجاعية تحولت إلى سلاح فعال، ما يعكس تطورا لافتا في استخدام الأرض كساحة قتال ذكية لا مجرد ميدان أو لميدان مواجهة. ومع تفاقم الخسائر خصوصا في صفوف قوات النخبة، يعترف قادة العدو بصعوبة الحسم، كما أشار رئيس الأركان إيال زامير. تداعيات الحرب أعزائي المستمعين لم تعد عسكرية فقط، بل وصلت إلى عمق النظام السياسي في كيان الاحتلال، مهددة استقرار حكومة نتنياهو وسط انقسام داخلي متصاعد. وبينما تتسع الدعوات المتواترة لحل الكنيسة، تشتد أزمة البقاء السياسي داخل الائتلاف الحاكم. وفي خضم ذلك تساهم عمليات الإسناد اليميني في تعميق مأزق الاحتلال، كاشفة هشاشته الاقتصادية والأمنية. الزميلة عفاف لوباني وهذا التقرير.
كيان العدو يشهد تراجعاً اقتصادياً ملحوظاً وهجرة متصاعدة وسياحة منهارة جراء العمليات اليمنية على مطار اللد وحظر الملاحة الصهيونية. صحيفة معارف الإسرائيلية قالت إن نسبة المستوطنين المغادرين من الأراضي المحتلة في مايو المنصرم قفزت إلى أكثر من 718,000 شخص، بزيادة 28% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط الطبيعي الذي يتراوح بين 15 و20%، وذلك رغم ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير. يعزو محللون إلى شعور الصهاينة بانعدام الأمن المدني والاقتصادي بعد عام من الإطلاق شبه اليومي للصواريخ اليمنية نحو الأراضي المحتلة نصرة لغزة. وبالتزامن تناولت معاريف تراجع أعداد الوافدين إلى الأراضي المحتلة في مايو، والتي بلغت نحو 127,000، بانخفاض حاد نسبته 70% تقريبا عن مايو 2023 وفقا لأرقام مكتب الإحصاء المركزي. وفي هذا السياق أشارت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الصهيونية إلى قفزة قياسية في أسعار تذاكر السفر في كيان العدو، وصلت للضعف وأكثر إذ قفز سعر التذكرة من مطار اللد إلى بانكوك صيفا بنسبة 63% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وإلى برشلونة بنسبة 46% وبافوس بنسبة 43%. يعود ذلك إلى إلغاء معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها خوفاً من الصواريخ اليمنية، ما قد يدفع متوسط أسعار التذاكر الصيفية للارتفاع 26% في يونيو وأغسطس وفقاً لتوقعات نشرتها كالكاليست. التراجع الاقتصادي والسياحي يظهر هشاشة العدو أمام القدرات اليمنية، ويؤكد من جديد أن الكيان فعلا أوهن من بيت العنكبوت، سواء في القدرات أو الإرادة أو الاقتصادي أو الأمن الاجتماعي وعلى كل صعيد. بالمقابل أثبت اليمن أن عملياته رغم الفجوة في الإمكانات قادرة على شل اقتصاد العدو وبث الرعب في صفوف المغتصبين.
شكرا للزميل عفاف لوباني. كيف تواصل المقاومة في غزة تطوير أدوات المواجهة؟ ما تأثير الحرب على استقرار الكيان السياسي الداخلي؟ وهل تسهم الجبهات الخارجية في إنهاك الاحتلال؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار. بداية السلام عليكم دكتور إسماعيل النجار في لقاء فلسطين اليوم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا دكتور إسماعيل، في ظل حصار خانق ودمار هائل وفارق صارخ في موازين القوى، تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فرض معادلات جديدة في مواجهة جيش الاحتلال. كيف تمكنت المقاومة الفلسطينية في غزة من كسر موازين القوى وتطوير تكتيكات عسكرية أربكت جيش الاحتلال رغم الحصار والدمار؟
يعني التحية لكم لكل مستمعين داطن، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا. سيد الكريم، الشعب الفلسطيني الذي يطاب لأبشع مذبحة بالتاريخ في قطاع غزة من أكثر من 20 شهر هو أسطورة الشعوب العربية والإسلامية. ولا يوجد أمام هذا الشعب سوى الصمود والجهاد والقتال من أجل الإطلاع على الهوية الفلسطينية رأس والأرض التي يريد وطنا عليها. لهذا شعب المقاتل أكبر قوة عاتية في العالم منذ هذه المدة حتى اليوم، ولا زال يقاتل ويخرج من تحت الركام كطائر الفينيق حاملا عبواته الناسفة وبندقيته، ويواجه العدو بتكتيكات عسكرية متطورة وبعبوات خارقة للطاقة والآليات، العدو ضربات ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الشعب المقاوم المؤمن الصبور المحتسب الذي اتخذ الله حسبا له ليس أكثر، اليوم يعني يرينا جميعا وبالتالي العالم أجمع أن ما من قوة عاتية مهما عظمت آلتها العسكرية وقوتها تستطيع إخراج شعب يمتلك الإرادة والتصميم على الحياة في أرضه ودفع عنها مهما كلف الأمر. 360 كيلومتر مربع إسرائيل لم تستطع إنهاءها وحسب عسكريا، رغم استعمال أكبر قوة نارية في العالم تعادل عشرات القنابل الذرية. إسرائيل استخدمت كل ما لديها من إمكانيات ومن أسلحة ومن مخططات من أجل أن تنهي هذه القضية وتنهي هذا الشعب، ولا زالت حتى الآن تفشل الفشل تلو الفشل، والمقاومة تسجل انتصار تلو الانتصار.
طيب دكتور إسماعيل، يعني الهندسة الميدانية والكمائل المتقنة داخل الأبنية المدمرة وأزقة خان يونس والشجاعية تحولت إلى سلاح فعال، ما يعكس تطورا لافتا في استخدام الأرض كساحة قتال ذكية لا مجرد ميدان مواجهة. ما مظاهر الاستنزاف الذي يعاني منه جيش الاحتلال، وما تأثير ذلك على قدرته على مواصلة الحرب؟
لا شك الإبداع الفلسطيني في خلق الحياة من بطن الموت ومن وجعل هذا الدمار عبارة عن ساحة قتال ودفاعات تنطلق من خلفها من أجل إنزال الضربات، ما هو أكيد للمؤكد بأن الذين يقومون بالتخطيط للعمليات العسكرية ضد هذه القوات المحتلة يعرفون نقاط أخرى تمام من. واليوم كان في غزة قالوا عن الالتحاق بجبهات القتال، ونشاهد
يبدو هناك خلل في الاتصال، انقطع الخط. نعود إليكم أعزائي الكرام بعد فاصل قصير. نعم مستمعينا الكرام، في جولة إخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين وقطع الاتصالات ومنع فرق الصيانة من الوصول إلى المناطق المتضررة. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
واضح أن ما جرى ليس صدفة، الإنترنت انقطع عن مدينة غزة والشمال منذ 3 أيام، وفجر هذا اليوم انقطع الاتصال عن باقي مناطق قطاع غزة، الأمر الذي يعزل سكان القطاع بأغلبيتهم عن التواصل مع العالم الخارجي وحتى التواصل الداخلي. مدير الإسعاف والطوارئ في غزة قال أن فرق الإسعاف لم تستطع في كثير من الأحيان تلبية أو معرفة أماكن القصف، الأماكن التي تعرضت للقصف نتيجة عدم وجود اتصالات من المواطنين الفلسطينيين، فيخرج سيقول إسعاف على صوت الانفجار ويبدأ بالبحث في الشوارع عن أماكن القصف. وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عزلا لسكان القطاع في الحرب الإسرائيلية على غزة، واستخدم الأمر أكثر من مرة للقيام بعمليات أمنية كبيرة. في كل الأحوال غزة منذ ساعات الفجر تشهد مجازر كالمعتاد، واليوم افتتح جيش الاحتلال نقطة مساعدات جديدة في شمال قطاع غزة استشهد فيها 5 مواطنين وأصيب العشرات، فيما استشهد في المنطقة الوسطى قرب مركز المساعدات في السريم 13 مواطن فلسطيني، واستمرت الغارات في رفح على المواطنين الذين يحاولون الوصول للمساعدات، هناك بعض الشهداء والجرحى لم نتمكن من معرفة عددهم نتيجة انقطاع الاتصالات، لكن أيضا هناك غارات على خيام النازحين في غزة، كان هناك امرأة وطفلها في منطقة المواصي ورجل وزوجته وطفله في منطقة القرارة، نتحدث حسب المصادر الطبية عن 42 شهيد وأكثر من 200 جريح حتى هذه الساعة، منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة، ومعظم هؤلاء الشهداء 42 من الذين كانوا يحاولون تلقي مساعدات في أكثر من مركز، سواء رفح أو المنطقة الوسطى أو غرب غزة أو شمال غزة النقطة التي افتتحت، وأصبح الحصول على الطعام مرتبط بالمجازر الإسرائيلية التي تنفذ. أعداد الشهداء بالزياد، هذا ما تم إحصاؤه، لكن فرق الإسعاف والطوارئ تعمل على الوصول إلى الأماكن أو تنتظر المواطنين ليصلوا بشهدائهم إلى أماكن المشافي نتيجة عدم القدرة على الاتصال بسيارات الإسعاف وإخبارها عن أماكن القصف المتعددة في قطاع غزة. وفي كل الأحوال أي نقطة يتوغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تبدأ مباشرة مواجهات مع هذا الجيش. وفي ظل قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف موسعة ومكثفة واستخدام قوة نارية كبيرة، نجح المقاومون يوم أمس في تنفيذ عمليتين في خنيون جنوب قطاع غزة. الأولى كانت عبارة عن عملية قنص لجنود الاحتلال، وتمكن رجال المقاومة من قنص 2 من جنود الاحتلال، واعترف جيش الاحتلال بإصابتهما ونقلهما إلى مشافي الداخل. العملية الثانية كانت تفجير عبوة ناسفة مصنعة من مواد ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد أدت إلى إصابة 2 من جنود الاحتلال. رسميا جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بإصابة 4 من جنوده خلال المواجهات في خان يونس. وفصائل المقاومة الفلسطينية أيضا أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق قذائف هاون على جنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين، وقد شوهدت طائرات إسرائيلية تهبط وتصعد أكثر من مرة، وهذا بالتأكيد يشير إلى وجود إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
شكرا للزميل سعيد بوريني. أعزائي الكرام، نعود بكم إلى دكتور إسماعيل النجار والذي انقطع الاتصال بنا معه وهو الآن معنا. طبعا دكتور إسماعيل، كنت تتحدث معنا عن مظاهر الاستنزاف الذي يعاني منه جيش الاحتلال وتأثير ذلك على قدرته على مواصلة الحرب، تفضل لو سمحتم.
نحن كما ذكرنا سابقا سنعيد ما قلناه أن تطور المعارك وتطور التكتيكات العسكرية للمقاومة وتكثيف عمليات الكمائن والضربات من بين الركام ومن أماكن مهدمة يعني أصبحت معجزة أن يكون فيها أحياء استنزفت قوات الاحتلال وأنزلت به خسائر كبيرة جدا ورفعت كل أنواع الحماية عن آلياته المدرعة وعن جنوده حيث بدأ الجيش الإسرائيلي يفتقد الحياة في منطقة أصبحت تحكمها يعني مجموعة من الأشباح التي تخرج من بين الركام وتطلق النار وتفجر الأموات الناسفة.
نعم
الجيش الإسرائيلي يعاني من استنزاف كبير في القوة بسبب الآليات العسكرية والدبابية وأكثر من جيشها بين قتيل وجريح وبين فارين ومرضى نفسيين. يعني غزة أثرت على مسيرة الجيش الإسرائيلي من يعني يمارسه المستوطنون على حكومتهم من أجل إيقاف هذه الحرب، حتى أن في الأونة الأخيرة حصلت تظاهرات على حدود شريط قطاع غزة لليهود المستوطنين تطالب فيها الحكومة وقف التجويع ووقف القصف والدمار ووقف إطلاق النار، والجميع طالب بعودة أبنائهم سالمين إلى منازلهم. الحرب لن تترك للشعب الفلسطيني يعني مجالا في الحياة، لذلك قرروا الموت على أراضيهم ولم يستسلموا لإرادة أو مخططات العدو الصهيوني بالخروج من قطاع غزة إلى أي مكان حي. قالوا
طيب
نقاتل ونبقى أحياء على ركام
نعم
منازلنا ولا نخرج منها إلى أراضٍ أخرى مهما كلف الأمر.
دكتور،
طبعا
يعني كيف تنعكس تطورات الميدان في غزة على الخطاب العسكري والسياسي داخل كيان الاحتلال؟
يعني من الواضح أنها تجربة مريرة. إسرائيل كسرت في هذه التجربة مقولة أن إسرائيل غير مستعدة لحرب طويلة ودائما ما تعتمد على الحروب الخاطفة، ولكن هذا الكسر قابله ثمن باهظ جدا قلناه قبل قليل. يعني إسرائيل التي اليوم تقول نحن أثبتنا أننا نستطيع أن نقاتل على عدة جبهات لسنوات طويلة، لكن لو سألنا يعني لو أجئنا لنحسب خسائر إسرائيل في هذه الحرب مقارنة بالحروب التي احتلت فيها دول بحد ذاتها وهزمت دول خلال ساعات، نرى أن الفرق كبير جدا. هذه المعارك التي خيضت مع رجال المقاومة يعني غير منظمين يقاتلون قتال العصابات أدموا فيها إسرائيل، يعني كانت التكلفة كبيرة جدا. بعد اليوم إسرائيل ستحاول أن تحسب ألف ألف حساب قبل الإقدام على أي معركة مع أي قوة كبيرة. خلال حرب لبنان في 66 يوم كانت الخسائر كبيرة، وحزب الله أطلق 19500 صاروخ على الكيان. لو جئنا لنحتسب ماذا أطلقت المقاومة الفلسطينية خلال 20 شهر أطلقت ما يزيد عن 35 ألف صاروخ على غلاف غزة ومنطقة جوجدان وتل أبيب وغيرها. إذن إسرائيل يعني فرضت على نفسها واقع لا تسد عليه، وعليها أن تراجع خطواتها وأن تعود إلى العقل، أن تقبل بوقف المساعدات، وإلا قطاع غزة إذا استمرت المعركة فيه حتى يعني في هذا الشكل أظن أن الأمور ستنفجر مرة أخرى بالضفة الغربية.
نعم
وسينفجر الوضع في لبنان.
طيب ما طبيعة الانقسامات
فقط
السياسية دكتور داخل حكومة نتنياهو، وكيف تساهم الحرب في تعميق الشرخ بين أطراف الائتلاف؟
في الحقيقة أن الانقسامات السياسية التي يعاني منها الكيان الصهيوني يعني ليس سببها قطاع غزة، الحرب على قطاع غزة ولا الحرب على لبنان. الانقسامات الداخلية هي انقسامات يعني مذهبية صهيونية، دعنا نقول الخلافات العميقة بين الأشكناز والسفرديم وبين الفلاشة وبين الحكومة الصهاينة المتشددين والحريديم الذين يرفضون يعني التجاوب مع الطلب الصهيوني بالالتحاق بالخدمة الإلزامية. هي خلافات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية يهرب نتنياهو منها باتجاه شن الحرب على غزة وغير غزة. نحن لم نكن يوما سبب، كل من في داخل فلسطين من صهاينة بنسبة 90% متفقين على الحرب على غزة وعلى العرب، ودعنا نكون مشففين مع أهلنا وناسنا أن الحرب على قطاع غزة هي إجماع صهيوني، يعني إجماع ولو بنسبة 90%، الحرب على لبنان هي إجماع صهيوني، واحتلال أراضي في سوريا أيضا وضرب الجمهورية الإسلامية حسب ما يفكر نتنياهو، وإنما الخلافات بالداخل هي خلافات سياسية يهودية دينية مذهبية، يعني تحاول أن تترجم بأنها خلافات ما بين يمين ويسار أو ما بين معتدل ومتشدد في إسرائيل.
طيب.
هذا هو الواقع.
دكتور، برأيك كيف تؤثر عمليات الإسناد اليمني على الجبهة الداخلية في الكيان، وما أبعاد هذا التأثير اقتصاديا وأمنيا؟
لا شك أن اليمن له دور فعال جدا في عملية المساندة لقطاع غزة من خلال إطلاق الصواريخ على تل أبيب ومطار بن غوريون والحصار الجوي الذي فرضه اليمن الحبيب على الكيان الصهيوني، يعني أتى أكله كما أتى أكله الحصار البحري الذي فرضه هذا اليمني الحبيب والعزيز. وأن إسرائيل عانت ما عانته جراء الهجمات الصاروخية من خلال يعني منع الكثير من الشركات أو امتناع الكثير من الشركات توجيه طائراتها نحو الأراضي المحتلة، هذا أمر يؤكد بأن الجيارة الاقتصادية في عمليات النقل الجوية تحصل في إسرائيل خسائر بمليارات الدولارات. أيضا الشركات المالية التي أفلست والشركات التي خرج من تل أبيب باتجاه دول أخرى، جميعها كانت بسبب أولا القصف الصاروخي المستمر من لبنان ومن اليمن، ولكن لليمن الدور الكبير. لو جعلنا يعني ميناء حيفا يتعطل وتنشل فيه الحركة كما حصل بميناء أمرشراش نتيجة القصف اليمني الصاروخي لأصبحت إسرائيل تحت حصار بحري وجوي مطبق بكل شفافية وبكل واقعية.
نعم،
تفضل.
طيب، برأيك سؤال أخير دكتور، يعني ما دلالة قوافل كسر الحصار كالقافلة التونسية، وكيف تعكس نبض الشارع العربي مقابل تراجع المواقف الرسمية وتخاذل المجتمع الدولي؟
يعني في الحقيقة سفينة مدلين كسفينة مرمرة كسفن التي عبر بعض المواطنين العرب والأجانب عن اعتراضهم أو امتعاضهم لما يحصل في قطاع غزة، وما هي على خطوة من القليل من الأدوية والقليل من المواد الغذائية لتذكير العالم أن هناك شعبا يذبح وشعبا محاصر وشعبا يعاني التجويع ويعاني القتل على أيدي قوة عاتية لا تحاسب في هذا العالم، إنما على الشعوب العربية. يعني أنا متأسف وأعتذر منك، على لا يوجد شعب عربي إلا القليل القليل يعني من الشعوب العربية التي تساند فلسطين، معروفة في العراق واليمن ولبنان، وإلا مصر 115 مليون، لو خرج 1% مظاهرة على حدود غلاف غزة كان خرج 1,150,000 مساندة لهؤلاء الذين يموتون جوعا ويتضورون جوعا منذ أشهر طويلة. إذن لا حياة لمن تنادي، يعني كنت قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. لا يوجد شعوب عربية السيد الكريم، هؤلاء مثقفون من تونس، مثقفون يعني مجموعات فرادة من النخب التي تفهم وتعرف الصمود ومعنى الجهاد ومعنى القتال.
نعم دكتور إسماعيل نجار، الكاتب والمحلل السياسي، شاكر لكم هذا الحضور، وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
الله، تحياتي لك.
في أمان الله.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار.
نعم مستمعينا الأفاضل، نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان غزة تحت النار، جرائم الاحتلال وميزان الرد. نبقى في غزة مستمعينا الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 55,207 شهداء، والإصابات 127,821 إصابة منذ 27 الأول أكتوبر لعام 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,804 شهداء و 15,006 إصابات منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 103 شهداء و 427 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. أعزائي الكرام، كشف ناشطون أجانب كانوا على متن السفينة مادلين المتجهة إلى غزة وأوقفتهم سلطات الاحتلال عن تعرضهم لسوء معاملة على يد موظفي الهجرة الصهاينة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع سكان غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية بتواطؤ من بعض الحكومات. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
محاطة بأعلام فلسطين، عادت غريتا ثانبرغ إلى وطنها السويد. في مطار ستوكهولم ترددت على مسامع الناشطة السويدية عبارات التأييد والدعم لفلسطين من جهة، والتنديد بعملية القرصنة الصهيونية التي طالت السفينة مادلين في رحلتها لفك الحصار عن غزة وإيصال القليل من المساعدات إلى أهلها من جهة أخرى.
نشهد حاليا إبادة جماعية وتجويعا ممنهجا لأكثر من مليوني شخص. يجب أن نتحرك، ويجب أن نطالب حكومتنا بالتحرك، ويجب أن نتحرك بأنفسنا عندما لا تتحرك حكومتنا المتواطئة. أكثر ما أخشاه هو أن يصمت الناس أثناء إبادة جماعية مستمرة. لقد حاولوا إقناعي بالتوقيع على حظر ترحيل لمدة 100 عام، لكنني لم أفعل.
العودة إلى الوطن لا تعني ترك القضية، رغم كل الممارسات اللاإنسانية التي تعرض لها ركاب السفينة 12 الذين تعرضوا للتضييق على يد موظفي الهجرة الصهاينة.
كان هناك سوء معاملة، لم تكن هناك أعمال عنف جسدي، لكنني شاهدت بنفسي لا سيما في حالة غريتا ثانبرغ أنه بمجرد أن نامت جاءوا من خدمات الهجرة لإيقاظها. إنه استهزاء وحرمان من النوم. بمجرد أن نام أحدنا تم رفع مستوى الموسيقى ورقص موظفو الهجرة أمامنا. هناك صعوبة في الحصول على الطعام والماء. لقد استغرق الأمر أكثر من 3 ساعات للحصول على قطعة خبز. سنفعلها مرة أخرى، وسيطلب زملاء الذين لا يزالون مسجونين حاليا الوصول إلى القارب مرة أخرى.
ولا يزال 8 ناشطين أجانب قيد الاعتقال في سجن جفعون الصهيوني، ومن بينهم الناشط البرازيلي تياغو أفيلا الذي يخوض إضرابا عن الطعام والماء منذ فجر الاثنين.
نعم أعزائي المستمعين، انطلقت قافلة الصمود لكسر حصار غزة صباح الخميس إلى مدينة مصراتة تمهيدا لاتجاهها إلى مدن ومناطق شرق ليبيا، في حين أكدت مصر تمسكها بضوابط زيارة المنطقة المحاذية لغزة لضمان أمن الوفود. وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين على صفحتها بموقع فيسبوك إن المجلس البلدي لمصراتة واللجنة العليا لحملة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني وجها نداء إلى أهالي مدينة مصراتة للمشاركة في الاستقبال الشعبي لقافلة الصمود.
النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
وفي القدس مستمعينا الكرام، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في القدس في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. مستمعي الأفاضل، عمليات هدم منازل الفلسطينيين والمنشآت الزراعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة والقدس منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر في عام 2023 لم تتوقف تحت مزاعم عدة، فيما الهدف الأبرز تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
إلى ساحة حرب تتحول شوارع وأحياء الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال تفرض حظر تجوال مع إغلاق شامل في نابلس، تعزل المناطق وتحولها إلى كانتونات مفككة، وتخلف أكثر من 25 إصابة بالاختناق في صفوف المواطنين.
فرض جيش الاحتلال حظر تجوال كامل داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس، وأجبر بعض الأهالي على إخلاء منازلهم.
لليوم 41 بعد 100 يواصل العدو عملياته العسكرية في جنين. قوات الاحتلال تخطط لهدم 100 بناية سكنية خلال 72 ساعة. وفي طول كرم يهدم الاحتلال مئات المنازل أمام عيون أصحابها، ويهجر عشرات العائلات مع تحويل بيوت الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية.
نحن إن شاء الله صامدين، لو هدوا دورنا صامدين بإذن الله. طبعا بيت الفلسطيني ناجئ، ظلينا ناجين، وهدوا الحقونا بيطلعونا من هدوا دورنا.
تصفيق ورقص وغناء، وعلى شكل حلقات استباح عشرات المستوطنين الصهاينة حرمة المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، تلبية لدعوة جماعات الهيكل المزعوم احتفاء بتعديلات أقرها وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير، تتيح للمستوطنين أداء جميع الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى.
مستمعينا الأفاضل، أقرت أوساط العدو بفشل سلاح الجو في ردع اليمن بشكل كامل بعد الضربة الصاروخية التي وجهتها مؤخرا القوات اليمنية إلى مطار بن غوريون، ووصفها الاحتلال بأنها استثنائية. الزميل ميسر بيومي معه المزيد من التفاصيل.
تتصاعد أزمة ومعضلة الصواريخ اليمنية على الكيان العبري بكل تداعياتها النفسية والأمنية والاقتصادية، وأهمها كسر هيبة الردع الإسرائيلي وعدم فاعلية العدوان الصهيوني على اليمن بعدما جاء قصف الصواريخ اليمنية بعد ساعات من قصف ميناء الحديدة، وهو ما طرح العديد من الأسئلة حول كيفية إيجاد مخرج لهذه المعضلة التي يزيدها صعوبة البعد الجغرافي وعدم تمكن الكيان المؤقت من الرد الفعال أو الفوري. وفوق كل ذلك فإن الصواريخ اليمنية أصبحت مع الوقت أكثر فعالية وتطورا وذات قدرة أكبر على إشغال المنظومات الدفاعية على مستوى الكيان.
اليمنيون أطلقوا صاروخا استثنائيا جدا، تم اعتراضه، ولكن قبل أن يصل إلى إسرائيل تفكك في الجو، ونتيجة ذلك تم إطلاق عدد آخر من الصواريخ من منظومات مختلفة من أجل إصابة الشظايا التي يمكن أن تسقط وتشكل خطرا.
نذكر بأن إطلاق الصاروخ اليمني جاء بعد هجمات حصلت في وقت سابق من قبل إسرائيل على اليمن، رغم أن إسرائيل تهاجم من الجو والبحر وتوجه ضربات قاسية ضد الحوثيين، إلا أنه لا يزال لديهم قدرات للاستمرار في إطلاق الصواريخ بشكل شبه يومي من اليمن نحو إسرائيل. وحتى بعد عمليات الاعتراض فإننا نرى شظايا الاعتراض تسقط أرضا وتسبب بأضرار مكلفة، لذا يجب البقاء في الغرف المحصنة.
علاوة على ما تقدم، فإن العدو الإسرائيلي دخل بسلاحه البحري بدل سلاح الجو لقصف اليمن، لأن تل أبيب باتت تشعر بالخطر على طائراتها وطياريها والتكلفة الباهظة والخطيرة لذهاب عدد كبير من طائرات الدعم والهجوم والحماية، وهو ما يزيد من حجم المعضلة أمام العدو.
بوارج إسرائيلية وساعر 6 أطلقت صاروخين نحو ميناء الحديدة، وأقدر أنها ستبقى في المنطقة، وهذا أمر مهم ونحن سنضع ذلك في السياق الصحيح. والسؤال المركزي: لماذا لم يكن سلاح البحرية شريكا في المعركة ضد الحوثيين في اليمن منذ بداية الحرب؟
وعلى الرغم مما يروج له الإعلام العبري حول قدرات السلاح البحرية الإسرائيلية في حل معضلة المسافات الطويلة للتعامل بصورة فورية مع التهديدات اليمنية، إلا أن السؤال يبقى حول سمعة سلاح الجو الذي فشل في حد الهجمات الصاروخية اليمنية.
نعم مستمع الكرام، وفي العاصمة العراقية بغداد تعقد منظمة بدر مؤتمر المبلغين السنوي بحضور شخصيات سياسية وعلمائية من العراق وإيران ولبنان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل حسن فاضل.
تحت شعار التبليغ رسالة والتوعية مسؤولية، عقدت منظمة بدر مؤتمر مبلغي بدر السنوي في العاصمة العراقية بغداد، حضرته شخصيات سياسية وعلمائية من العراق وإيران ولبنان من أجل ترسيخ دور التبليغ والتوعية في هذه المرحلة الحساسة لمواجهة أعداء الأمة الإسلامية.
إلى هنا ونأتي إلى ختام برنامج فلسطين اليوم اليومي، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: يد الغيب في تهيئة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لقيادة الإسلام وتجسيده. يلقيها على مسامعكم فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أطيب الأوقات أتمنى لكم، وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا كرم لا كرم وصفه، ففيه صفات لم يصفها إلا الذي سواها، ذاك رأس الموحدين وحامي بيضة الدين من أكف عداه.